إن من أعظم الأسباب لشرح الصدور وطرد الغموم، بل هو أجل الأسباب وأكبرها، قوة التوحيد وتفويض الأمر إلى الله وحده، بأن يعتقد العبد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الله عز وجل وحده هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، عدل في قضائه يعطي من يشاء بعدله ويمنع ويبتلي من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فعلى العبد أن يحرص على عمارة قلبه بهذه الاعتقادات وما يتبعها، فإنه متى كان كذلك أذهب الله غمه وأبدله من بعد خوفه أمنا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. انتهى كلامه رحمه الله. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدور حسن الظن بالله تعالى، وذلك بأن تستشعر أن الله تعالى فارج لهمك كاشف لغمك، فإنه متى ما أحسن العبد ظنه بالله فتح الله عليه من بركاته من حيث لا يحتسب. فعليك يا عبد الله بحسن الظن بالله، ترى من الله ما يسرك، فإن الله يعامل العبد بحسب ظنه به. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فأحسن ظنك بالله وعلق رجاءك به، وإياك وسوء الظن بالله، فإنه من الموبقات المهلكات. قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. من الأسباب في انشراح الصدور كثرة الدعاء والإلحاح على الله بذلك، لأن من أعظم أسباب انفراج الهموم والغموم التوجه إلى الله بالدعاء في الليل والنهار، في السراء والضراء، على كل حال، والله يحب أن يدعوه العبد وسوف يجد الفرج. فيا من ضاق صدره وتكدر أمره، ارفع أكف الضراعة إلى مولاك، وبث شكواك وحزنك إليه، واذرف الدمع بين يديه، واعلم رعاك الله أن الله أرحم بك من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك. ففي البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثدييها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. ارفع كف الضراعة إلى الله، واعلم أن الله عز وجل لا يضيع دعوة داع أبدا. من الأسباب التي تشرح بها الصدور تفقد النفس والمبادرة إلى ترك المعاصي. أتريد مخرجا لك مما أنت فيه وأنت ترتع في بعض المعاصي؟ عجبا لك، تسأل الله لنفسك حاجاتها وتنسى جناياتها. ألم تعلم هداك الله أن الذنوب باب عظيم ترد منه المصائب على العبد؟ ما ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ولما استسقى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال في دعائه: اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولا تنكشف إلا بتوبة. يقول ابن القيم رحمه الله: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. انتهى كلامه. فبادر رحمك الله إلى محاسبة نفسك محاسبة صدق وإنصاف، محاسبة من يريد مرضاة ربه والخير لنفسه. فإن كنت مقصرا في صلاة أو زكاة أو غير ذلك مما أوجب الله عليك، أو كنت واقعا فيما نهاك الله عنه من السيئات، فبادر إلى إصلاح أمرك وجاهد نفسك على ذلك، وسترى من الله ما يشرح صدرك وييسر أمرك. وصدق الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فبادر هداك الله إلى تقوى الله، ولن ترى من ربك إلا ما يسرك بإذنه تعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص. فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. انتهى كلامه. ومن أعظم الذنوب مما يدخل في هذا الباب وهو سبب للقلق والهم والغم الأمراض القلبية على الناس: الحسد والبغض والكراهية والعداوة. ما رأيت مثل هذه الأمراض تفتك بقلب العبد وتجعله يتنقل من نار إلى نار، من هم إلى هم، من غم إلى كرب، أمراض قاتلة. المؤمن الصادق لا يمكن أن يتعرض أو ينتهك هذه القضاء لأنه يعلم أنها تتعارض مع الإيمان. المؤمن ليس بالفاحش المتفحش، وليس بالبذيء ولا بالحاقد، لا يحسد لا يبغض لا يكره، بل يحمل في قلبه كل المحبة للناس. فمن أراد أقرب الطرق للخلاص من هذا الداء فعليه بسلامة القلوب وسلامة الصدور على الناس، يجد كل حب مودة. انظر إلى الدنيا بالحب ينظر إليك بمثلها، وابتسم للدنيا تبتسم لك. وإن من أسباب انشراح الصدور المحافظة على أداء الفرائض والمداومة عليها، والإكثار من النوافل من صلاة وصيام وصدقة وبر وغير ذلك. فالمداومة على الفرائض والإكثار من النوافل من أسباب محبة الله لعبده. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أتريد أكثر من ذلك؟ من الأسباب في انشراح الصدور الاجتماع بالجلساء الصالحين، والاستئناس بسماع حديثهم والاستفادة من ثمرات كلامهم وتوجيهاتهم، فالجلوس مع هؤلاء مرباة للرحمن، مسخطة للشيطان، فلازم جلوسهم ومجالسهم واطلب مناصحتهم، ترى في صدرك انشراحا وبهجة، ثم إياك والوحدة، احذر أن تكون وحيدا لا جليس لك ولا أنيس، وخاصة عند اشتداد الأمور عليك، فإن الشيطان يزيد العبد وهنا وضعفا إذا كان وحيدا. فالشيطان من الواحد أقرب ومن الاثنين أبعد، وليس مع الثلاثة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. فاحرص أعانك الله تعالى على عدم جلوسك وحيدا، جالس نفسك وغالبها على الاجتماع بأهل الخير والصلاح، والذهاب إلى المحاضرات والندوات وزيارة العلماء وطلبة العلم، كذلك يدخل الأنس عليك فيزيدك إيمانا وينفعك علما. من أسباب شراح الصدور قراءة القرآن الكريم تدبرا وتأملا، وهذا من أعظم الأسباب في جلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم. فقراءة القرآن تورث العبد طمأنينة في القلوب وانشراحا في الصدور الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاحرص رعاك الله على الإكثار من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وسل ربك أن تكون تلاوتك له سببا في شرح صدرك، فإن العبد متى ما أقبل على ربه بصدق فتح الله عليه من عظيم بركاته. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من أسباب شراح الصدور المداومة على الأذكار الصباحية والمسائية وأذكار النوم وما يتبع ذلك من أذكار اليوم والليلة، فتلك الأذكار تحصن العبد المسلم بفضل الله تعالى من شر شياطين الجن والإنس، وتزيد العبد قوة حسية ومعنوية إذا قالها مستشعرا لمعانيها موقنا بثمارها ونتاجها. ولتحرص يا عبد الله على تلك الأذكار المتأكدة في من اعتراهم هم أو غم، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكذا ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قولها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، إلى آخر الحديث. وفي مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعن أبي بكرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب غمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. والأذكار في هذا الباب كثيرة. أختم أيها الإخوة أن من أسباب شراح الصدور الإحسان إلى الخلق والتودد إليهم بما يدخل السرور عليهم. من أسباب شراح الصدور طلب العلم الشرعي. من أسباب شراح الصدور الشجاعة وترك الجبن. من أسباب شراح الصدور الكرم وترك البخل. من أسباب شراح الصدور الشكوى إلى الخلق بمقدار وفي من يرى أن الشكوى إليه نافعة. بعض الناس يجيد مساعدة الآخرين في مثل هذه القضايا ويستطيع أن يخفف عليهم مآسيهم بما عنده من العلم والدراية، فمثل هؤلاء لا بأس أن يشكى إليهم لأخذ الإفادة منهم. فإن هذا معين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه أن يستشير الناس وهو كامل العقل، تربية للأمة على أهمية أخذ آراء الآخرين. فإنك حينما تفكر بنفسك تفكر بعقل واحد، وعندما تستشير غيرك تفكر بعقول الآخرين بل بعقول كثيرة. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه الأسباب وغيرها كثير كفيلة لمن أخذها بجد واهتمام أن يشرح الله صدره وينور قلبه وأن يريه الحياة حياة هانئة. أرجو الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حياتنا حياة سعيدة ملؤها الحب والمودة والحنان. أرجو الله العلي القدير أن يرضينا بقضائه وأن يبارك لنا في قدره حتى لا نعجل شيئا أخره ولا نؤخر شيئا عجله.